بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من قال لامرأتي أنت علي حرام. وقال الحسن: نيته. وقال أهل العلم: إذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه، فسموه حراما بالطلاق والفراق. وليس هذا كالذي يحرم الطعام، لأنه لا يقال للطعام الحل حرام، ويقال للمطلقة حرام. وقال في الطلاق ثلاثة: لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وقال الليث عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سئل عمن طلق ثلاثة قال: لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، فإن طلقتها ثلاثا حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. حدثنا محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: طلق رجل امرأته فتزوجت زوجا غيره فطلقها، وكانت معه مثل الهدبة، فلم تصل منه إلى شيء تريده، فلم يلبث أن طلقها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن زوجي طلقني وإني تزوجت زوجا غيره، فدخل بي ولم يكن معه إلا مثل الهدبة، فلم يقربني إلا هنة واحدة، لم يصل مني إلى شيء، أفأحل لزوجي الأول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عسيلتك وتذوقي عسيلته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة معقودة لقول الرجل لامرأتي أنت علي حرام، ما الحكم؟ هل يقع، هل يكون طلاقا أو يكون ظهارا أو يكون من المكفرة أو يكون على نيته؟ الظاهر اختيار المعلف رحمه الله أنه يكون على نيته، لأنه ذكر آثار تؤيد هذا، فقال: باب من قال لامرأتي أنت علي حرام. وقال الحسن: نيته، يعني يحمل على نيته، يحمل على نيته، إن وطلاقا فهو طلاق فطلاق، وإن وظهارا فظهار، وإن ويمينا فيمين. وهذا اختيار البخاري رحمه الله، لأنه أيد الترجمة بقول الحسن، قال الحسن: نيته. فعلى هذا إذا قال لامرأته أنت علي حرام فهو على نيته، يحمل على نيته، فإنه طلاق، إنه قالت علي حرام أنها حرام يعني يطلقها فهو طلاق، وإن يكون ظهار فهو ظهار وكفر كفر الظهار، وإن ويمينا فتكون يمين مكفرة. وهذا اختيار البخاري رحمه الله. والراجح في هذه المسألة أنه إذا حرم زوجته فهو ظهار، أن تحريم الزوجة يكون ظهار، أما تحريم غيرها فيكون المكفرة. إذا حرم على نفسه طعاما، أو حرم على نفسه شرابا، أو حرم على نفسه دخول بيت، أو تحرم على نفسه سرية، فيكون المكفرة، يبين يكفرها ثم يأتي ما حلف على تركه أو فعله. يقول الله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحل ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه سرية مارية أو العسل، على اختلاف الرواية في هذا، فلما حرم على نفسه العسل أو حرم على نفسه سرية جعلها الله يمينه وكفره، فقال قد فرض الله لكم تحل ذلك. أما إذا حرم الزوجة فإنه يكون ظهار، إلا إذا علقه بشرط للحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب. إذا علقه بشرط للحث، حث نفسه وحث غيره، أو المنع يمنع نفسه من غيره، أو الحمل على التصديق أو التكذيب، كقوله أنت علي حرام إن كلمت فلانا، فهذا فهو يمين مكفرة على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن هذا أراد به الحث، يقول إن كلمت فلان فأنت علي حرام، هذا يريد منعها من أن تكلمه، إن خرجت فأنت علي حرام إن خرجت الدار، إن خرجت من الدار، هو يريد أن يمنعها، إن أنت علي حرام إن لم تخبريني بالواقع، هذا يريد حثها على التصديق، وهكذا أن علي حرام إن كذبت، فهو يريد أن يمنعه من الكذب. فهذا إذا علقه بالشرط فإنه يمين مكفرة على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والجمهور يرون أنه يقع طلاق، الجمهور يرون أنه يقع طلاق، أنه يكون طلاق إذا علقه، إن دخلت الدار فأنت طالق، إن دخلت يقول إذا دخلت تطلق. أما الشيخ الإسلام فإنه يفصل، يقول إن قصد الطلاق فهو طلاق، وإن قصد الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب فهو يمين مكفر. والأئمة الأربعة كلهم يلزمونها بالطلاق في هذا إذا علقه. الشيخ الإسلام جعله حكم اليمين لأنه يريد الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب إذا قصد إذا لم يقصد الطلاق. أما إذا قصد الطلاق حتى عند الشيخ الإسلام تبيه إذا أراد الطلاق إن دخلت الدار قال دخلت الدار فأتي طالق وأراد أنها تطلق إذا دخلت الدار فإن تطلق حتى عند الشيخ الإسلام. والجمهور يرون أنه طلق على كل حال مطلقا. والله قال اختيار الشيخ الإسلام تبيه له وجاهته. وإن كان خلاف قول الأئمة الأربعة واللي كتبه الشيخ ابن باز رحمه الله في هذا أنه يمين مكفرة إذا علق الطلاق على شرط يريد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب ولم يقصد الطلاق وإنما يريد الحث أو المنع أو التصديق فهو يمين مكفرة. ويكتب أيضا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله والأئمة الأربعة على أنه طلاق مطلقة. وعلى هذا فإذا حرم زوجته وقال لها أنت علي حرام فالصواب أنه يكون ظهار إلا إذا علقه على شرط يقصد به الحث أو المنع أو التصديق والتكذيب فإنه يكون يمين مكفر عند شيخ الإسلام ويكون طلاقا عند الجمهور. أيضا قال المؤلف رحمه الله باب من قال لامرأة أنت علي حرام وقال الحسن نيته يعني يحمل على نيته. وقال أهل العلم إذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه فسموه حراما بالطلاق والفراق. وقال أهل العلم إذا حرم يعني قال أهل العلم جمهور أهل العلم أنه إذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه فسموه حراما بالطلاق والفراق. والقول الثاني أنه إذا أن الطلاق بالثلاث بكلمة واحدة يكون طلقة واحدة ولا تحرم على زوجها بل له رجعتها. لكن الجمهور قال أهل العلم هذا جمهور العلماء إذا طلق ثلاثا تقع عليه ثلاث. فقال هي طالق قال لا تطلق بالثلاث حرمت عليه وصارت وقعت الطلاق الثلاث. وقول الثاني لأهل العلم أن الطلاق بالثلاث بكلمة واحدة يكون طلقة واحدة لا تحرم على زوجها بل له رجعتها. لكن هذا طالق بالثلاث. أما إذا كرر وقال طالق 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 هذا يقع ثلاث عند جمهور العلماء إلا إذا قصد التأكيد. إذا قصد التأكيد أو الإفهام قصد يفهمها كرر ثلاث مرات قال إنه قصد التأكيد يؤكد ما قصد ثلاث طلقات وإنما قصد التأكيد أو قصد الإفهام قصد إفهامها ما تفهم من المرة الأولى. هذا إذا كان بدون واو بدون فاء قال طالق طالق طالق. إذا قصد التأكيد تكون واحدة قال لما قصد إلا واحدة قصد التأكيد أو قصد الإفهام فهذا تكون طلقة واحدة. وإن قصد الثلاث فهي ثلاث هذا إذا كان بدون واو. أما إذا جاء بالواو قالت طالق وطالق وطالق هذه ثلاث عند الجميع. أو تاب بالفاء قالت طالق فطالق فطالق ثلاث عند الجميع. أو قال طالق ثم طالق ثم طالق ثلاث عند الجميع. أو قال مطلقة فمطلقة فمطلقة. أو قال مطلقة ثم مطلقة ثم مطلقة. أو قال مطلقة ومطلقة ومطلقة تكون ثلاث عند الجميع إلا عند الشيخ الإسلام تبية فإنه لا يراها إلا واحدة. شيخ الإسلام تبية لا يراها إلا واحدة ويقول لا يكون طلقة ثانية إلا بعد رجعة لقوله تعالى الطلاق مرتان. شيخ الإسلام فرض بهذا حتى شيخنا يوافق شيخ الإسلام إلا في هذا لا يوافق يرى أنه إذا كرر يقع الثلاث. إذا قال طالق وطالق يقع الثلاث. قال ولا أعلم أن أحد يوافق شيخ الإسلام في هذا لأنه ما يقع الثلاث إلا إذا راجع. شيخ الإسلام يرى أنه ما يمكن ما تقع الثلاث إلا بعد رجع ما تكون طلقة ثانية إلا بعد رجع. إذا طلق ثم راجع ثم طلق صار طلقة ثانية. أما بالكلام ما تكون واحدة. لو قال طالق أو طالق وطالق أو قال طالق أو طالق أو طالق بالثلاث ما تقع إلا واحدة. يقول شيخ الإسلام تبية ها حجز الطلاق مرتان الطلاق مرتان مرة بعد مرة. وقال أهل العلم يعني جمهور أهل العلم إذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه فسموه حراما بالطلاق والفراق. يعني استدل بهذا على أن الطلاق سمى حرام. إذا قال أنت علي حرام يعني طالق عند بعض أهل العلم لأنهم يسمون الطلاق حرام. ولذا قال أهل العلم إذا طلق ثلاثة فقد حرمت عليه قال فقد حرمت عليه سموا الطلاق حرام فسموه حراما بالطلاق والفراق. يعني فعلى هذا يكون إذا قال أنت علي حرام محتمل يكون ظهار محتمل يكون يمين ومحتمل أن يكون طلاقا، لأن الطلاق يسمى حرام، قال فسموه حراما بالطلاق والفراق. قال وليس هذا كالذي يحرم الطعام، لأنه لا يقال للطعام الحل حرام. يعني مقصوده بهذا أن تحريم الطعام ونحوه يختلف عن تحريم الزوجة، فإن تحريم الطعام عليه كفارة يمين، لقول الله تعالى لما تحرم ما أحل الله لك، ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فإذا قال لزوجتي أنت علي حرام، هذا معناه المراد به الطلاق والفرقة، وهذا يختلف إذا قال الطعام علي حرام. ولهذا قال وليس هذا كالذي يحرم الطعام على نفسه. لماذا؟ لأنه لا يقال للطعام الحل، الزوجة يقال لها حل قبل ذلك، ثم بعد ذلك إذا طلق قال حرمت عليه. وأما الطعام فلا يقال إنه حل ثم يكون حراما بعد ذلك، بل هو حلال في جميع الأحوال. وإذا حاول حرم على نفسه هو حلال، لكن هو حرم على نفسه شيئا حله الله. فقال وليس هذا كالذي يحرم الطعام، لأنه لا يقال للحل حرام، ويقال للمطلقة حرام، يعني فافترق الطعام عن إيش؟ عن الزوجة. الزوجة يقال المطلقة حرام، والطعام الذي حرمه على نفسه لا يقال حرام بل هو حل. فدل على أن تحريم الطعام غير تحريم الزوجة، فتحريم الزوجة يكون طلاقا والطلاق يكون تحريما، وأما تحريم الطعام فلا يكون حراما بل هو حلال في جميع الأحوال، وعليه نكفر عن يمينه. وقال في الطلاق ثلاثا لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، يعني في قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساكم معروف وتسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما تدعون إليه. ثم قال فإن طلقها فلا تحل له، هذه الطلقة الثالثة. فقوله لا تحل له، إذن هي حرام عليه، فسمى الطلاق حرام. هذا استدل به المؤلف رحمه الله على أن الطلاق يسمى حراما. قال وقال في الطلاق الثلاث لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وقال الليث عن نافع قال كان ابن عمر إذا سئل عن من طلق ثلاثا قال لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، يعني ابن عمر طلق زوجته وهي حائض، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها وأمره أن يطلق مرة واحدة. قال فإن طلقها ثلاثا، فإن طلقتها، يخاطب ابن عمر من سأله إذا سئل عن من طلق ثلاثا قال لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، فإن طلقتها ثلاثا حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك، الشاهد حرمت عليك، فسمى الطلاق حرام. فدل على أن الحرام يطلق على الزوج، يقال له حرام، ولا يقال للطعام حرام ولو حرمه على نفسه إلا فهذا تحريم منه على نفسه، لكن الطعام لا يزال حلالا. قال تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، هو الذي حرم على نفسه. وجه الاستشهاد بقول ابن عمر في قوله حرمت عليك، فسماها حراما بالتطليق ثلاثا، كأنه يريد أنها لا تصير حراما بمجرد قوله أنت علي حرام، حتى يريد به الطلاق أو يطلقها بائنا، يعني كأنه يريد أنها لا تصير حرام بمجرد قوله أنت علي حرام، لأنها إن كان ظهار فيكفر كفارة الظهار، وإن كان يمين فهي مكفرة، وإن كانت طلقة واحدة فلا تحرم له الرجعة، فلا تكون حراما حتى يريد به الطلاق أو يطلقها بائنا. وكل هذا يريد أن يستدل به المؤلف رحمه الله على أن قول الرجل أنت علي حرام لمرأتي علي حرام أنه قد يراد به الطلاق، لأن الطلاق سمى حرام، وقد يراد به الظهار، وقد يراد به اليمين. فبعض أهل العلم كما ذهب إلى الحسن البصري وكما ذهب إلى المؤلف أنه يحمل على نيته، وآخر من أهل العلم وجمهور أهل العلم يرون أن تحريم الزوجة يكون ظهارا إلا إذا علقه بشرط، فيكون طلاقا عند الجمهور ويمين مكفرة عند شيخ الإسلام. ثم ذكر حديث عائشة في قصة امرأة رفاعة القرظي لما طلقها زوجها وبت طلاقها وتزوجت بعده رجل عبد الرحمن بن الزبير ولم يجامعها، قالت وكان معه مثل الهدبة، فطلق رجل امرأته فتزوج زوجا غيره فطلقها زوج الثاني ولكن لم يجامعها، قولها قال وكانت معه مثل الهدبة فلم تصل منه إلى شيء تريده. في وقت أنها أخذت
هدوة من طرف ثوبها وقالت إنما ما هم في هذه الهدبة، يعني كنا أن الذكر لا ينتشر، يعني ذكر لا ينتشر لم يجامعها الزوج الثاني. زوجها الأول طلقها ثلاثا وتزوج زوجا آخر لم يجامعها، ذكر لا ينتشر. ولهذا قال قالت يا رسول الله إن زوجي طلقني وإني تزوجت زوجا غيره فدخل بي، قال فتزوج زوجا غيره طلق فطلقها وكانت معه كان معه مثل الهدبة فلم تصل منه إلى شيء تريده، فلم يلبث أن طلقها يعني الثاني. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن زوجي طلقني وإني تزوجت زوجا غيره فدخل بي ولم يكن معه إلا مثل الهدبة فلم يقربني إلا هنة واحدة لم يصل مني إلى شيء. هنة بفتح الهاء وتخفيف النون، وحكى الهراوي تشديدها هنة قد أنكره الأزهري قبله، وكما قال كلمة يكنى بها عن الشيء يستحيى من ذكره باسمه. قال ابن التين معناه لم يطعني إلا مرة واحدة، ولكنه لم يطعها يعني لم يجامعها، يعني لو جمعه لمرة واحدة ثم طلقها حلت الأول. وفيه دليل على أن المرأة تقول مثل هذا الكلام، أنا محتاجة إلى هذا لأن حكم شرعي لابد من معرفته، وإن كان يستحى منه كنت عنه لكنه معروف مقصوده، لكن مقصوده أنه لم يجمعه الثاني وأن ذكره لم ينتشر، وهي مضطرة إلى هذا لأن حتى تعرف حكم الشرعي، كما جاءت عند بنت عتبة بن ربيعة وشكت استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها أبي سفيان قائد الحروب، قالت له إنه رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وبرية بالمعروف، فهل أخذ من ماله بغير علم؟ وقال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. فكذلك هذه المرأة اضطرت إلى السؤال فسألت، قالت يا رسول الله أفأحل لزوجي الأول؟ تريد أن ترجع إلى زوجها الأول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر، الآخر بكسر الخاء لأنه في مقابل الأول، حتى يذوق الآخر عسيلتك وتذوق عسيلتك، عسيلة عن الجماع لذة الجماع، والمعنى أنه لا بد من الجماع. ووجه إرادة الحديث أن التحريم أعم من التطليق ثلاثا، لأن الحرام ينصرف إلى نية القائل من طلاق أو ظهار أو يمين. فرفاع القرضي لما طلق ثلاثا حرم الزوجة عليه إلا بعد زوج، وليقال لا تحلين زوجك الأول، والمعنى أنك تحرمين عليه إلا بعد زوج، وهذا هو الشاهد لقول أنت علي حرام، وأن الحرام يطلق على الظهار يطلق على الطلاق يطلق على غيره. وفي دليل على أن المطلق ثلاثا لا تحل للزوج الأول حتى تتزوج زوجا آخر ويطعها، وأنه لا بد من الوطء، فلو عقد عليها ثم طلقها فلا تحل رحمك الله، ولا بد أن يكون الثاني ينكحها نكاح رغبة، فإن كان بنية التحليل فلا تحل الأول، فإذا وطع الثاني بنية التحليل لا تحل الأول، فهو التسم السعر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل، فهو التيس المستعار. وكذلك إذا لو وطئت بشبهة أو بزنا تتحل الأول، لا بد أن تتزوج زوجا آخر ولا بد أن يطعها الثاني، ويكون نكاحك على رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقها الزوج الثاني أو يموت عنها فتحل زوجها الأول. فإن كان نية التحليل تواطأ مع الزوجة أو مع الزوج الأول أو مع الولي أو مع واحد فلا تحل، فلا تحل الأول. ها؟ إذا لم يعلم يأثم هو، إذا لم يعلم أحد، إذا لم يعلم أحد هذا هو الذي يأثم، لا أحد يعلم، هذا بينه وبين الله، إذا طلقها ولا يدري أحد عنه. نعم إيه المعهد معناه ما ينتشر ذكره، معناه ما ينتشر الذكر، إذا كان ينتشر ما يطاع. نعم يا هذا في قصة أخرى، يعني أفضل أفضل أديب، ولكنها تريد أن ترجع كذا. نعم في قصة أخرى، لكن في قصة رفاعة ما نعم قد ينفضه ينفض أديب زوج من؟ ها؟ هذه المرأة أو غيرها؟ ها؟ هي زوجة رفاعة؟ محتمل، المقصود أن أن هي الآن اعترفت يتأخذ باعترافها اعترفت بأنه ما وطئها ها إيش أهن بالسكن وش معنى هبة ها والأقرب أنه ما جمعها لأنه قالت لم يصل مني إلى شيء وقالت عائشة لم يصل منه إلى شيء تريده الأقرب أنها أنه ما جمعها والنبي صلى الله عليه وسلم لو جمعها حلت الزوج الأول قال حتى ذوق الآخر عسيلتك فلو جمعها ذاق عسيلتها بيّن لها يعني ما ذاق عسيلتها ما جمعها لو جمعها انتهت ما في إشكال ولا سألت هي لا استشكلت لماذا جاءت تسأل لأنه لم يجمعها بيّن لهم لا بد من جمع قال حتى ذوق الآخر عسيلتك لو كان جمعها وذاق عسيلتها انتهى الأمر حلت زوجها الأول وانتهت لكن جاءت الآن تسأل تقول لم يقربني إلا هبة لو كان جامعها كيف تقول لما قرب الله هنا لا ولا حتى تمسك ما في الصحيح مقدم على أن يتمسك ما تحل الأول لو تسمعت سنة حتى تتزوج بزوج يطأها ثم يطلقها ويغتالها انتهى الفراق لكن ما تحل الأول حتى زوج آخر يطأها الآخر وكسر الخاء مقابل الأول لأن في أول وآخر أما إذا كان في عدد واحد واثنين وثلاثة يقال الآخر والآخر والآخر إذا كان ما في إلا اثنين يقال الأول والآخر آخر مقابل الأول نص الرسول نص حتى يذوق الآخر عسيلتك لابد من الجماع لأنها الآن هذا فارق عز وجل الفرق فلا لأنها لو كانت تحل له بدون زوج ما صار الفراق معنى مش معنى فراق الزوج له ثلاث طلقات فإذا طلق الطلقة الثالثة انتهت متى تعود إليه لأنه لو كان تحل بدون جماع من الزوج الثاني ما صار الفراق معنى صار واحد يطلق ثلاثة وترجع إليه وطلق ثلاثة ترجع إليه ما حصل المقصود ما حصل الفراق الفرقة ما تتحقق إلا بهذا إذا طلقها ثلاثا حرمت عليه وصارت فرقة إلا بعد الزوج ثم بعد ذلك يطعها ثم تستأنف طلقة الثلاث الزوج الأول لو رجع إليها تستأنف وإلا معناه ما صار تحديد طلقات الثلاث معنى الطلاق مرة ثالثة يمسك مرة تحديد بالطلاق الثلاث لا بد من هذا لا بد يكون فاصل يفصل ما هو الفاصل جماع الزوج الثاني وإلا صار التحديد ليس له معنى لا الراجح أنه يبي المكفرة نعم هذا ما في مشكلة نص الآية لما تحرم ما حل الله لك ثم قال قد فرض الله لك فحلة معكم هذا يبي المكفرة نزلت لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه العسل أو السرية هذا الراجح أن تحريم الطعام أو غيره يكون يمين مكفرة أما تحريم الزوجة فهو ظهار هذا الراجح إلا أن علقها على يمين وقيل تحريم الزوجة طلاق وقيل يمين مكفرة لا تقوى لأهل العلم وقيل له نيته إذا قال زوجها هي عليه حرام وقال أنت عليه حرام في أقوى لأهل العلم قيل يكون ظهار عليه كفر الظهار ثم يعود إليها وقيل يكون طلاق فيكون طلقة أو ثلاث وقيل يومين مكفر وقيل على حسب نيته كم قول فتق قيل طلاق قيل ظهار قيل مكفرة وقيل له على نيته إن نوى الطلاق فهو طلاق وإن نوى الظهار فهو ظهار كما قال الحسن وإن نوى اليمين فهو يمكن والراجح أنه أن التحريم إن كان تحريم الزوجة فهو ظهار وإن كان تحريم غير الزوجة فهو يمين مكفرة نعم يمين لا يدي نيته فيما بينه وبين الله ما يحتاج هذا بينه وبين الله يدين قال النية كذا خلاص نعم المسألة ما في خصومة حتى نعم إذا علقه قال هي عليه حرام إن قال عليه الطلاق إن قصد كذا هذه المسألة فيها خلاف بين الجمهور وشيخ الإسلام إذا قال عليه الطلاق إن لم يكلم فلان أو عليه الطلاق إن دخل بيت فلان أو عليه الطلاق تعليق الطلاق تعليق شيخ الإسلام أجره مجرى اليمين, والجمهور يقعون عليه الطلاق إذا فعل. الجمهور إذا قال عليه الطلاق إن كلف فلان طلق زوجته, عليه الطلاق إن أكل طعام فلان يلزمه الطلاق. الأئمة الأربعة كلهم على هذا الجمهور, وشيخ الإسلام يفصل قال إن قصد الطلاق فهو طلاق, وإن قصد الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب فهو يمين مكفرة أجره وجر اليمين. إن شيخ الإسلام عنده تفصيل والجمهور ما عنده تفصيل. نعم إيه صحيح, ها هم يعني استعملوه استعمال اليمين لكن لا يجوز له يعني يحلف بالطلاق, هو حلف بالطلاق, الحلف يكون بالله وأسمائه وصفاته وآثم, لكن مع ذلك يكون حكم حكم اليمين. يقول احلف بالله إذا أردت تحلف بالطلاق, قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق, يقول هذا مجرى اليمين. يقول احلف والله لا تدخل إلى الدار, فإذا دخلت الدار تكفر اليمين يقول الحمد لله ولا في إشكال. ولا تحلف بالطلاق, حلف بالطلاق محرم لا يجوز. ثم أيضا فيه خلاف يكون سبب عند جمهور العلماء إذا قصدت الطلاق تطلق حتى ولو عند جمهور العلماء يكون طلاق مطلق. فلماذا تحلف الطلاق؟ أولا أنه لا يجوز, وثانيا أن هذا تسبب في طلاق زوجتك لأنه طلاق عند الجمهور. نعم
كلام الشارح قوله بابه
قوله باب من قال امرأتي أنت علي حرام وقال حسن نيته أن يحمل على نيته. وهذا التعليق وصل البيهقي وقالنا عاليا في جزء محمد بن عبد الله الأنصاري شيخ البخاري قال حدثنا الأشعث عن الحسن في الحرام إن نوى يمينا فيمين وإن طلاقا فطلاق. وأخرجوا عبد الرزاق من وجه آخر عن الحسن بهذا قال النخعي والشافعي وإسحاق وروى نحوه عن ابن مسعود وابن عمر وطاووس وبه قال النووي, لكن قال إن واحدة فهي بائن, وقال الحنفية مثله, لكن قالوا إن واثنتين فهي واحدة بائنة, وإن لم ينوي طلاقا فيمين ويصير موليا, وهو عجيب والأول وعجب. وقال أوزاعي وأبو ثور يمين الحرام تكفر, يمين الحرام تكفر. وروى نحوه عن أبي بكر وعمر وعائشة وسعيد بن مسيب وعطاء وطاووس, واحتج أبو ثور بظاهر قوله تعالى لما تحرم ما أحل الله لك. وسيأتي بيانه في الباب الذي بعده. وقال أبو قلاب وسعيد بن جبير من قال امرأتي أنت علي حرام أو لازمته كفارة الظهار ومثل عن أحمد. وقال الطحاوي يحتمل أنهم أرادوا أن من أراد به الظهار كان مظاهرا, أن من أراد به الظهار كان مظاهرا وإن لم ينويه كان عليه كفارة يمين مغلظة وهي كفارة الظهار, لا أنه يصير مظاهرا ظهارا حقيقة. وفيه بعد. وقال أبو حنيفة وصاحباه لا يكون مظاهرا ولو أراده. وروي عن علي وزيد بن ثابت وابن عمر والحكم وابن أبي ليلى في الحرام ثلاث تطليقات ولا يسأل عن نيته. وبه قال مالك, وعن مسروق بن الشعبي وربيع لا شيء فيه. وبه قال أصبغ من المالكية. وفي مسألة اختلاف كثير من السلف, بلغها القرطبي المفسر إلى 18 قولا, وزاد غيره عليها. وفي مذهب مالك فيها تفاصيل أيضا يطول استيعابها. قال القرطبي قال بعض علمائنا سبب الاختلاف أنه لم يقع في القرآن صريحا ولا في السنة نص ظاهر صحيح يعتمد عليه في حكم هذه المسألة, فتجاذبها العلماء فمن تمسك بالبراءة الأصلية قال لا يلزم شيء, ومن قال إن يمين أخذ بظاهر قول تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم بعد قوله أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك, ومن قال تجب الكفارة وليست بيمين بناء على أن معنى اليمين تحريم
بناه
على أن معنى اليمين التحريم فوقعت الكفارة على المعنى, ومن قال تقع به طلقة رجعية حمل اللفظ على أقل وجوهه الظاهرة وأقل ما تحرم به المرأة طلقة تحرم الوطء ما لم يرتجعها, ومن قال بائنة فلاستمرار التحريم بها ما لم يجدد العقد, ومن قال ثلاث حمل اللفظ على منتهى وجوعه
على منتهى وجوهه.
ومن قال ظهار نظر إلى مال التحريم وقطع النظر عن طلاق فانحصر الأمر عنده في الظهار والله أعلم.
يعني على هذا تكون إذا قال أنت علي حرام في هذه الأقوال كما سمعتم، بعضهم ما يكون ظهار، وبعضهم يقول طلقة بائن تبين في الحال له أن تزوجها بعقد جديد، ومنهم قال طلقة رجعية له أن يرتجعها، ومنهم قال طلاقة ثلاث تكون بائن، ومنهم قال يمين مكفرة. نعم نعم، قيل يكون يمين مكفرة، وقيل يكون ظهار، وقيل يكون طلقة بائن لا بد من عقد، وقيل يكون قول ثلاث وهذا بمعنى، وقيل يكون طلقة رجعية. والراجح كما سبق أن تحريم الزوجة يكون ظهار، أما تحريم غيرها غير الزوجة فهو يمين مكفرة، هذا الأقرب. ابن عباس روي عنه أنه إذا قالت عليه إحرام يكون ظهار، وروي عنه أنه يكون طلاق، ويروي عنه يكون يمين مكفرة، ثلاثة أقوال. إيه؟ يعني هذا القول، القول الأخير. نعم نعم، قوله وقال أهل العلم، ها يقع عند جمهور العلماء يقع، إلا عند شيخ الإسلام، شيخ الإسلام يرى أنه لا يقع، والجمهور أنه يقع مع الإثم إذا طلق وهي حائض أو طلق في طهر جامعها فيه، يقع يقع مع الإثم. نعم.
وقال أهل العلم إذا طلق ثلاثة وقد حرمت عليه فسموه حراما بالطلاق والفراق، أي فلا بد أن يصرح القائل بالطلاق أو يقصد إليه، فلو أطلق أو نوى غير الطلاق فهو محل النظر. قوله وليس هذا كالذي يحرم الطعام، لأنه لا يقال للطعام حرام بالحل حرام، الحل حرام، ويقال للمطلقة حرام، وقال في الطلاق ثلاثا لا تحله من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قال وهل من نعم الله على هذه الأمة فيما خفف عنهم أن من قبلهم كانوا إذا حرموا على أنفسهم شيئا حرم عليهم كما
حرم
عليهم كما وقع ليعقوب عليه السلام
لما حرم الطعام على نفسه، حرم لحم الإبل، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، حرم لحم الإبل. نعم.
فخفف الله ذلك عن هذه الأمة ونهاهم أن يحرموا على أنفسهم شيئا مما أحل الله لهم، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، انتهى. وأظن البخاري أشار إلى ما تقدم عن أصبغ وغيره ممن سوى بين الزوجة وبين الطعام والشراب كما تقدم نقله عنهم، فبين أن الشيئين وإن استويا من جهة فقد يفترقان من جهة أخرى، فالزوجة إذا حرمها الرجل على نفسه وأراد بذلك تطليقها حرمت، والطعام والشراب إذا حرموا على نفسه لم يحرم، ولهذا احتج باتفاق من أن المرأة بالطلقة الثالثة تحرم على الزوج لقوله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وورد عن ابن عباس ما يؤيد ذلك، فأخرج يزيد بن هارون في كتاب النكاح ومن طريقه البيهقي بسند صحيح عن يوسف بن ماهك أن أعرابيا أتى ابن عباس فقال إني جعلت امرأتي حراما، قال ليست عليك بحرام، قال أريت قول الله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه الآية، فقال ابن عباس إن إسرائيل كان به عرق النساء فجعل على نفسه إن شفاه الله ألا يأكل العروق من كل شيء وليست بحرام، يعني على هذه الأمة. وقد اختلف العلماء في من حرم على نفسه شيئا، فقال الشافعي إن حرم زوجته أو أمته ولم يقصد الطلاق ولا الظهار ولا العتق فعليه كفارة يمين،
هذا القول الأول. نعم.
وإن حرم طعاما أو شرابا فلغوا،
هذا الشافعي يقول إن حرم الزوجة أو الأمة ولا يقصد الطلاق ولا الظهار تكون يمين، وإن حرم طعاما أو شرابا فهو لغي لا يكون شيئا. نعم. والقول الثاني. نعم. وقال
قال أحمد عليه في الجميع كفارة يمين،
في الجميع يعني إذا حرم وقصد ولم يقصد طلاق ولا ظهار يكون كفارة يمين سواء طعام وشرب وغيره. نعم.
حتى الزوجة يعني.
نعم على هذا الرواية. نعم.
فتقدم بيان بقية اختلاف الباب الذي قبله. قال البيهقي بعد أن أخرج الحديث الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه لسناد الرجال وثقات من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل في اليمين كفارة. قال فإن في هذا الخبر تقوية لقول من قال إن لفظ الحرام لا يكون بإطلاقه طلاقا ولا ظهارا ولا يمينا. قوله وقال ليث عن نافع قال كان ابن عمر إذا سئل عن من طلق ثلاثا قال لو طلقت امرأة أو مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا فإن طلقتها ثلاثا حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. كذا للأكثر وفي رواية كشميهني فإن طلقها وحرمت عليه بضمير غائب في الموضعين. وهذا الحديث مختصر من قصة تطليق ابن عمر امرأته وقد سبق شرح في أول الطلاق. وظن ابن التين أن هذا جملة الخبر فاستشكل على مذهب مالك قولهم أن الجمع بين تطليقتين بدعة. قال والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بالبدعة. وجوابه أن الإشارة في قول ابن عمر فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بذلك إلى ما أمره من ارتجاع امرأته في آخر الحديث، ولم يرد ابن عمر أنه أمره أن يطلق امرأته مرة أو مرتين، وإنما هو كلام ابن عمر ففصل لسائله حال المطلق. وقد روينا الحديث المذكور من طريق الليث التي علق البخاري مطولا موصولا عاليا في جزء أبي الجهم العلاء بن موسى الباهلي.
شوف في السطر قبل الآخر 15 ذكر المصنف حديث عائشة في قصة امرأة رفاعة.
لقوله فيه: لا تحلين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عسيلتك، وسيأتي شرحه قريبا. وقوله في هذه الرواية: فلم يقربني إلا هنة واحدة وبلفظ حرف الاستثناء والتي بعده بفتح الهاء وتخفيف النون. وحكى الهروي تشديدها وقد أنكر الأزهري قبله. قال خليل: هي كلمة يكنى بها عن الشيء يستحي من ذكره باسمه. قال ابن التين: معناه لم يطأني إلا مرة واحدة، يقال هن امرأته إذا غشيها. ونقل كرماني أنه في أكثر النسخ موحدة ثقيلة أي مرة. والذي ذكر صاحب المشارق أن الذي رواه بالموحدة هو ابن السكن، قال: وضد الكاء
وعند الكافة بالنون، وعند الكافة يعني كافة العلماء بالنون، كافة الرواة نعم،
وعند الكافة بالنون
هنا نعم.
وحكى في معنى هبة الموحدة ما تقدم، وهو أن المرة المراد به مرة واحدة. قال: وقيل المراد بالهبة الوقعة، يقال حدر هبة السيف أي وقعته. وقيل هي من هب إذا احتاج إلى الجماع، يقال هب التيس يهب هبيبا. تنبيه: زعم المطال أن البخاري يرى أن التحريم يتنزل منزلة الطلاق الثلاث، وشرح كلامه على ذلك فقال بعد أن ساق الاختلاف في المسألة وفي قوله مسروق ما أبالي حرمت امرأتي أو جفنة ثريد، وقال الشعبي: أنت علي حرام أهون من فعل هذا القول شذوذ. وعليه رد البخاري، قال: واحتج من ذهب أن من حرم زوجته وأنها ثلاث تطليقات بالإجماع على أن من طلق امرأته ثلاثا أنها تحرم عليه. قال: فلما كانت الثلاث تحرمها كان التحريم ثلاثة. قال: وإلى هذه الحجة أشار البخاري بإيراد حديث فاعل، لأنه طلق امرأته ثلاثا فلم تحل له مراجعتها إلا بعد زوج. فكذلك من حرم على نفسه امرأته فهو كمن طلق انتهى. وفيما قاله نظر، والذي يظهر من مذهب البخاري أن الحرام ينصرف إلى نية القائل، ولذلك صدر الباب بقول الحسن البصري، وهذه عادته في موضع الاختلاف مهما صدر به من النقل عن صحابين وتابعين فهو اختياره. وحاش البخاري يستدل بكون الثلاث تحرم أن كل تحريم له حكم الثلاث مع ظهور منع الحصر، لأن الطلقة الواحدة تحرم غير المدخول بها مطلقا، والبائن تحرم المدخول بها إلا بعد عقد جديد، وكذلك الرجعية إذا انقضت عدتها فلم ينحصر التحريم في الثلاث. وأيضا فالتحريم أعم من التطليق ثلاثة، فكيف يستدل بالأعم على الأخص؟ ومما يؤيد ما اخترناه: أولا تعقيب البخاري الباب ترجمة لما تحرم ما أحل الله لك، وساق في قول ابن عباس: إذا حرم امرأته فليس بشيء، كما سيأتي بيانه إن شاء الله.
نعم
أحسن الله إليك. في صفحة 466 ذكر حديث نفس الحديث البخاري، وتكلم الحجر
حديث إيش؟
في قضية هل هو رفاعة وماذا قال امرأته 466.
أيوه إيش قال فيه؟
قال أحسن الله إليك: وفي بهذا تبين خطأ من واحد بينهما ظن منه أن رفاعة بن سموأل هو رفاعة بن وهب، فقال اختلف في نعم
يعني الرجل
نعم هو يذكر أحسن الله إليك أنهما يعني قصتان. وقال اختلف في امرأة رفاعة على خمسة أقوال فذكر هذه الأقوال، لكنه يقول: هذا الحديث إن كان محفوظا في الواضح من سياقه أنها قصة أخرى، وأن كل من رفاعة القراضي ورفاعة النضري وقع له مع زوجة له طلاق فتزوج كل منهما عبد الرحمن بن الزبير فطلقها قبل أن يمسها، فالحكم في قصتها متحد مع تغاير الأشخاص. ثم ذكر في صفحة 466
تبين خطأ من أحد بينهما ظن منه أن رفاعة بن سموأل هو رفاعة بن وهب. هذا عجيب، يعني كل واحد من اسمه رفاعة في اشتباه، وكلهم تزوج المرأة.
ذكر في صفحة 466
هذا سيأتي: إذا طلقها ثلاثا ثم تزوج بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها. قال أن رفاعة تزوج ثم طلقها زوج آخر فذكر أنه لا يأتيها، وأن الإسلام قال: لا حتى تذوق عسيلته. يعني هذا استظهر أنه قصتان، وأن رفاعة طلق ثلاثا طلق زوجها رفاعة قراضي رفاعة من السماء والأرض، ثم تزوجها رفاعة آخر أيضا، وكذلك طلقها ثلاثا وتزوج زوجا آخر ليس معه إلا مثل هدبة. هذا من العجائب.
في صفحة 466 أحسن الله إليك قال: وأخذت هدبة من ثوبها فقال كذبت والله يا رسول الله إني لأنفضها نفض الأديم ولكنها ناشزة تريد رفاعة. قال: فإن كان ذلك لم تحل له.
صار أحدهما، يعني صار أحدهما، إما رفاعة بن وهب ولا رفاعة بن واحد منهما. ها نعم. طيب هذا طيب لو سمعت طيب تروح ينظر الآن. هذه من العجائب، يعني يحصل امرأة تزوجها شخص كل واحد منهم رفاعة يطلقها ثلاثة، ثم تزوج زوج آخر ولا يصل إليها، ثم الزوج الثاني. لعل جماعة الطرق إن شاء الله يتبين. نعم.
باب لما تحرم ما حل الله لك. حدثني الحسن بن صباح سمع الربيع بن نافع قال: حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير عن يحيى بن حكيم عن سعيد بن جبير أنه أخبر أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إذا حرم امرأته ليس بشيء. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حدثني الحسن بن محمد بن الصباح قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: زعم عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول: سمعت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب ابنة جحش ويشرب عندها عسلا، فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل: إني لأجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما فقالت له ذلك، فقال: لا بأس، شربت عسلا عند زينب ابنة جحش ولن أعود له. فنزلت: يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك إلى إن تتوب إلى الله. لعائشة وحفصة: وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله: بل شربت عسلا. حدثنا فروة بن أبي المغراء حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلوى، وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن، فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يحتبس، فغرت فسألت عن ذلك، فقيل لي: أهدت لها امرأة من قومها عكة عسل، فسقت النبي صلى الله عليه وسلم منه شربة، فقلت: أما والله لنحتالن له. فقلت لسودة بنت زمعة: إنه سيدنو منك، فإذا دنا منك فقولي: أكلت المغافير؟ فإنه سيقول لك لا، فقولي له: ما هذه الريح التي أجد منك؟ فإنه سيقول لك: سقتني حفصة شربة عسل. فقولي له: جرست نحله العرفط. وسأقول ذلك، وقولي أنت يا صفية ذاك. قالت: تقول سودة: فوالله ما هو إلا أن قام على الباب، فأردت أن أبادئه بما أمرتني به فرقا منك. فلما دنا منها قالت له سودة: يا رسول الله، أكلت مغافير؟ قال: لا.
فرقا يعني خوفا من عائشة. سودة خوف. نعم.
قالت له سودة: يا رسول الله، أكلت مغافير؟ قال: لا. قالت: فما هذه الريح التي أجد منك؟ قال: سقتني حفصة شربة عسل. فقالت: جرست نحله العرفط. فلما دار إلي قلت له نحو ذلك. فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك. فلما دار إلى حفصة قالت: يا رسول الله، ألا أسقيك منه؟ قال: لا حاجة لي فيه. قالت: تقول سودة: والله لقد حرمناه. والله لقد حرمناه
من العسل. يعني. نعم.
قلت له اسكتي.
هذه الترجمة على لفظ الآية الكريمة، قال تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. باب لما تحرم ما أحل الله لك. إذن هذه الترجمة في التحريم، في تحريم الحلال، ويشمل تحريم الزوجة، تحريم الطعام، وتحريم غيره، تحريم الزوجة أو تحريم الطعام أو تحريم المركب أو تحريم الكلام أو الدخول. ذكر أثر ابن عباس، قول ابن عباس إلى سعيد بن جبير أنه أخبره أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه يقول: إذا حرم امرأته ليس بشيء، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قول ابن عباس: إذا حرم امرأته ليس بشيء، يحتمل أن مراده ليس بتطليق بل يكفر كفارة يمين، ويحتمل أن مراده ليس عليه شيء مطلقة، لا تطليق ولا ظهار ولا كفارة. سعيد بن جبير سمع ابن عباس يقول: إذا حرم امرأته ليس بشيء، ليس بشيء يعني ليس عليه شيء مطلقة، لا تطليق ولا ظهار ولا كفارة، ما يلزم شيء. ويحتمل أن المراد ليس بتطليق بل يكفر كفارة يمين، وهذا هو المراد، والأول هو المراد، المراد أنه ليس بتطليق بل يكفر كفارة يمين، بدليل تلاوة الآية، نتلى الآية وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره الله بالكفارة في قوله لما تحرم ما أحل الله لك، حينما حرم العسل أو حرم سريته ومالية على اختلاف الروايات كما في الحديثين الذي ذكرهم المؤلف، الرواية الأولى في تحريم العسل، وفي رواية تحريم مالية، حينما حرم العسل وحرم سريته مالية على اختلاف الروايات، فقال الله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. إذن قول ابن عباس إذا حرم المرأة ليس بشيء يحمل على أنه ليس بتطليق ولا ظهار بل يكفر كفارة يمين بدليل قراءة الآية، وهذا أولى من حمله أنه ليس عليه شيء مطلق لا يمين ولا ظهار ولا طلاق. ووجه الترجيح أنه ابن عباس تلا الآية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما حرم على سبيل العسل أو مارية أمره الله بالكفارة فقال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ويؤيد أيضا هذا أن هذا برد ابن عباس يؤيده ما ثبت عن ابن عباس في صحيح مسلم إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين فهو يمين يكفرها. إذن يؤيد هذا أن مراد ابن عباس أن المراد يمين، يؤيده ما ثبت عنه في صحيح مسلم إذا أنه قال إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها، وهذا الذي قاله ابن عباس قال به بعض العلماء أنه إذا حرم زوجته يكون يمين، إذا قال زوجته أنت علي حرام يكفر كفارة يمين وليس علي ذلك. وذهب جمهور العلماء إلى التفريق بين تحريم الزوجة وتحريم غيرها، وأن تحريم الزوجة ظهار فيه كفارة الظهار، وتحريم غيرها يمين مكفرة، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب أن تحريم الزوجة ظهار وتحريم غيرها يمين مكفرة. وقد يقال أن تحريم الزوجة إما ظهار وإما طلاق، وكما سبق أن تحريم الزوجة إذا حرم رجل امرأته فيه أقوال كما سبق، قيل يمين مكفرة وقيل ظهار وقيل طلقة رجعية وقيل بائنة طلقة بائنة وقيل ثلاث طلقات، وقيل يحمل على نيته من طلاق أو ظهار أو يمين، كم قول إذا حرم رجل قيل يمين مكفرة وقيل ظهار وقيل طلقة رجعية وقيل طلقة بائنة وقيل ثلاث طلقات وقيل يحمل على نيته، ست الأقوال من طلاق أو ظهر أو يمين، وهذا اختيار البخاري أنه يحمل على نيته كما سبق. والصواب الذي عليه الجمهور أن تحريم الزوجة إما ظهر وإما طلاق، إما ظهر وإما طلاق، فإن نوى به الطلاق فهو طلاق وإن لم ينوه فهو ظهار، فيقول إذا حرم زوجته نقولها ظهار، إلا إذا نوى به الطلاق وأنا قصدت الطلاق فهو طلاق. وقد وسط العلامة المقيم هذا البحث في كتاب إعلام الموقعين، ذكر المؤلف رحمه الله حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب ابنة جحش ويشرب عندها عسلا، تقول عائشة فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني لا أجد منك ريح مغافيل، وهذا بسبب الغيرة التي جبل الله النساء عليها، النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بعض الشيء ويشرب عند عسلا، فغارت عائشة وحفصة فتواصيا يريد حتى لا يشرب العسل عندها حتى لا يتأخر عندها، فتواصيا قالت فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل النبي عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلتقول إني لا أجد منك مغافير، أكلت مغافير، والمغافير عسل، عسل ترعى العسل ترعى النحل شجرا معين له رائحة كريهة، فإذا رعت العسل النحل هذا الشجر له رائحة صار العسل له رائحة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشق عليه الرائحة الكريهة ولا يحب رائحة كريهة، فقالت كل واحد تقول أكلت مغافير، أكلت عسل شربت عسل وهذا العسل رعت نحله هذا الشجر الذي له رائحة. ففي هذا الحديث الأول حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش وهي تسقيه عسلا، وفي الحديث الثاني يعني بعدها أنه كان يمكث عند حفصة وهي تسقيه عسلا. الحديث الأول التي تسقيه عسلا زينب, والحديث الثاني تسقيه عسلا حفصة. ففي هذا الحديث أنه كان يمكث عند زينب بنت الجحش ويشرب عندها عسلا, فتواصت عائشة وحفصة بسبب الغيرة أن تقول كل واحدة إذا دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم إني أجد منك ريحة مغافير, يعني ريحة عسل رعت نحله هذا الشجر الذي له رائحة كريهة. قالت فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني لا أجد منك ريحة مغافير أكلت مغافير. قالت فدخل على إحداهما فقالت له ذلك, فقال لا بأس, شربت عسل عند زينب بنت جحش ولن أعود له, لأنه لا يريد عليه الصلاة والسلام يشق عليه أن يشمه رائحة كريهة. فنزلت الآية يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك, يعني لما تحرم العسل, كأنه حرم على نفسه, قال لا بأس شربت عسلا ولن أعود له, كأنه حرم على نفسه, قال حرم على نفسي شرب العسل. فنزلت الآية يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك, استدل به المؤلف على أن التحريم تحريم الطعام يكون يمينا مكفرة, ومثله الزوجة عند بعض على أحد الأقوال, تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ثم قال إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكم, إن تتوب إلى الله لعائشة وحفصة لأنهما التي تواصيا. وإن أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا وهو أنه قال شربت عسلا يعني عند زينب ولا نعود. الحديث الثاني أيضا في تحريم العسل, لكن الذي يشرب عندها عسلا حفصة وليس زينب, وهو عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلوى, وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن. جاء في بعض أنه يدنو ويقبل, هذا في دليل على أنه لا بأس, يعني لا بأس للرجل إذا كان له عدد من الزوجات يأتي في النهار ويدخل على نسائه بعد العصر يمر على كل واحدة, فلا بأس ولا يخل هذا بالقصر, قصر يكون في الليل. ولهذا كان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن فيقبل ويلمس. فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يحتبس, في دليل على أن النساء يراقبن مدة دخول عليهن, يدخل على كل واحدة ولا يطيل. مثلا إذا كان كل واحدة 10 دقائق أو ربع ساعة احتبس عند حفصة أكثر طول, بدل ما يجلس ربع ساعة جلس نصف ساعة مثلا أو ثلث ساعة, فحصلت الغيرة أصابت الغيرة. فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يحتبس, فغرت, تقول عائشة غرت, صابت الغيرة اللي جبل الله عليها الضرات. فسألت عن ذلك, مش السبب, تسأل وتبحث. سألت عن السبب كون تأخر عند حفصة, فقيل لي, قال لعائشة أهدت لها امرأة من قومها عكة عسل فسقت النبي صلى الله عليه وسلم منه شربة, فهذا هو السبب في كون تأخر, أن امرأة من قوم حفصة أهدت لها عكة عسل فسقت النبي صلى الله عليه وسلم شربة, فهذا هو اللي جعلها يتأخر. فقلت القائل عائشة أما والله لنحتالن له, نحتالن ونمنع من التأخر, نمنع بشرب العسل, كل ما جاء كل يوم يمر عليها تسقيه من العسل وتأخر زيادة 10 دقائق أو ربع ساعة, قالت أما والله لنحتالن له ونمنع من التأخر بسبب الغيرة, والنبي سيعذرهن, والله تعالى قال إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما, لأن الغيرة قد يضطرها ما يصيبها من الغيرة وتلجئها إلى هذا, فتكون معها بعض يكون معذورة. فقالت أما والله لا نحتالن له. قالت عائشة فقلت لسودة بنت زمعة إنه سيدنو منك, يعني إذا جاءت النوبة إليك, فإذا دنا منك فقولي أكلت مغافير, أكلت شربت عسل له رائحة كريهة, لأن النحل العسل أحسب النحل, إذا رعت النحل شجر طيب طلع العسل طيب, وإذا رعت شجر له رائحة كريهة طلع العسل له رائحة كريهة. ولذلك العسل في فرق الآن في العسل الجبلي والعسل غير الجبلي الآن, وفي بعض العسل بعض النحل يعطونها الآن سكر يطلع سكر يطلع عسل مغشوش. فرق بين النحل اللي تأكل من الأشجار من أشجار الجبال وبين اللي تأكل سكر. قالت إنه سيدنا منك فإذا دنا منك فقولي أكلت مغافير, أكلت عسلا له رائحة كريهة حيث رعت نحله هذا الشجر الذي رواه، فإنه سيقول لك لا، فقولي له ما هذه الريحة التي أجد منك، ريح كريهة وما في ريحة لك، اسأل غيرها اللي أصبت، ما هذه الريحة التي أجد منك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشق عليها أن يسمي رائحة كريهة، فقولي له ما هذه الريحة التي أجد منك، فإنه سيقول لك سقتني حفصة شربة عسل. هذه الوصية ممن؟ عائشة توصي من؟ سودة، تقول له إذا سيده أمتي فقولي له كذا، فإذا قال لا قولي له ما هذه الريح، فإنه سيقول لك سقتني شربة عسل، فقولي له جرست نحله العرفط، معنى جرست يعني رعت نحل هذا العسل العرفط، والعرفط هو الشجر الذي رائحة كريهة، فإذا قال أكلت مغفر قولي له إن رعت هذا النحل هذا الشجر الذي له رائحة كريهة، جرست نحله العرفط، جرست يعني رعت نحل هذا العسل الذي شربته العرفط، وهو الشجر الذي صبغه المغافير وهو نبات خبيث الرائحة. قالت عائشة وسأقول ذلك أنا، وقولي أنت يا صفية ذلك. كم تواصينا؟ ثلاث. عائشة هي اللي تولت الأمر، تولت الاحتيال، وأوصت سودة بأن تقول ذلك، وأوصت صفية بأن تقول ذلك. فلما مر سودة قالت تقول سودة فوالله ما هو إلا أن قام على الباب فأردت أن أبادئه بما أمرتني به فرقا منك، خوفا منك، خوفا منها، مجرد ما دخل الباب أراد أن تبادئه، خوفا من إيش؟ من عائشة، لأن عائشة لها مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تريد أن تغضبها، لأن تخشى أن تغضبها فيغضب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا صار عندها بعض الخوفات فرقا منك، يعني خوفا منك، أردت أن تبادئه بما أمرتني به، يعني عائشة وهو على الباب. فلما دنا منها قالت له سودة يا رسول الله أكلت مغافير؟ قال لا. قالت فما هذه الريحة التي أجد منك؟ قال سقتني حفصة شربة عسل. فقالت جرست نحل العرفط، يعني رعت نحل هذا العسل العرفط، هذا النبات الذي لا رائحة كريهة. فلما دار إلي عائشة، قالت تقول عائشة فلما دار إلي قلت له نحو ذلك، فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك، فلما دار إلى حفصة قالت يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال لا حاجة لي فيه، ها امتنع منه بدأ له رائحة كريهة. قالت تقول سودة من باب الورع والله لقد حرمناه من العسل، ونحن الآن ما هو صحيح، هذا باب الاحتياط، العسل ما له رائحة، العسل سليم. قالت والله لقد حرمناه. قلت لها عاش اسكتي من باب الغيرة، إذا كان هذا يحصل من أمهات المؤمنين وهن أشرف النساء أمهات المؤمنين ويحصل منهن بسبب ما جبلنا عليهم من الغيرة، فغيرهن من باب أولى، إذا النساء المؤمنين أفضل النساء وأشرف النساء، ومع ذلك يحصل منهم مثل هذا الشيء بسبب الغيرة، فمن كان عنده نساء فليوطن نفسه على حصول مثل هذه الأمة من الغيرة، سيصيبه مثل ما أصاب النبي أو أشد أو حتى الواحدة، فعليه أن يتحمل ويصبر ويتهيأ لهذا الشيء. والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم على نفسه العسل الذي سقته الحفصة كما في هذا الحديث أو سقته زينب كما في الحديث الأول أمره الله بالكفارة، قال لما تحرم ما أحل الله لك، فجعل تحريم الطعام كفارة، وهذا بخلاف الزوجة، فإن تحريم الزوجة يكون ظهار إلا إن نوع به الطلاق. ومن العلماء من قال إن تحريم الزوجة أيضا يكون يمينا مكفرة ويستدل بهذا الحديث، خلاف الروايات الآن الرواية عائشة محتمل أنها مرتين، محتمل أنها خلاف بين اختلاف رواة في هذا. شوف كلام الحافظ في هذا، شوف قوله في آخر الصفحة،
قوله إذا حرم امرأة ليس بشيء كذلك اشميهني والأكثر ليست أي الكلمة، وهي قوله أنت علي حرام أو محرمة أو نحو ذلك. قوله وقال ابن عباس مستدلا على ما ذهب إليه بقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يشير بذلك إلى قصة التحريم، وقد وقع رصد ذلك في تفسير سورة التحريم. وذكرت في باب موعظة الرجل ابنته في كتاب النكاح في شرح الحديث المطول في ذلك من رواية ابن عباس عن عمر بيان الاختلاف هل مراد تحريم العسل أو تحريم ماريا، وأنه
ماريا السرية، نعم نعم.
وأنه قيل في سبب غير ذلك. واستوعبت ما يتعلق بوجه الجمع بين تلك الأقوال بحمد الله. وقد أخرج النسائي بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطأها فلم تزل به حفصة عائشة حتى حرمها. فأنزل الله تعالى هذه الآية: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. وهذا نعم. صح طرق هذا السبب.
نعم، وهذا يقول بسند صحيح. فعلى هذا يكون حرم السرية، فتكون تحريم السرية من تحريم الطعام يمين مكفرة، وإنما لكن تحريم الزوجة يختلف. نعم.
وله شاهد مرسل أخرجه الطبري بسند صحيح عن زيد بن أسلم التابعي الشهير قال: أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أم إبراهيم ولده في بيت بعض نسائه، فقالت: يا رسول الله، في بيتي وعلى فراشي، فجعل عليه حراما. فقالت: يا رسول الله، كيف تحرم عليك الحلال؟ فحلف لها بالله لا يصيبها. فنزلت: أيها النبي لما تحرم أحل الله لك. قال زيد بن أسلم: فقول الرجل امرأتي أنت علي حرام لغو، وإنما تزهم كفارة يمين إن حلف. وقوله ليس بشيء يحتمل أن يريد به النفي التطليق، ويحتمل يريد به ما هو أعم من ذلك والأول أقرب. ويؤيد ما تقدم في التفسير من طريق هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد: موضعها في الحرام يكفر. وأخرجه إسماعيلي من طريق محمد مبارك السوري عن معاوية بن سلام بإسناد حديث الباب بلفظ: إذا حرم الرجل امرأته فإنما هي يمين يكفرها. فعرف أن المراد بقوله ليس بشيء أي ليس بطلاق. وأخرج النسائي وابن مردويه من طريق سالم الأفطس عن سيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا جاءه فقال: إني جعلت امرأتي علي حرام. فقال: كذبت، ما هي عليك بحرام؟ ثم تلا: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. ثم قال له: عليك رقبة. انتهى. وكأنه أشار إليه بالرقبة لأنه عرف أنه موسر، فأراد أن يكفر بالأغلظ كفارة اليمين، لا أنه تعين عليه عتق رقبة. ويدل عليه ما تقدم عنه من التصريح بكفارة اليمين. ثم ذكر مصنف حديث عائشة بقصة شرب النبي صلى الله عليه وسلم العسل عند بعض نسائه، فورده من وجهين: أحدهما من طريق عبيد بن عمير عن عائشة، وفيه أن شرب العسل كان عند زينب بنت جحش. الثاني من طريق هشام العروة عن أبيه عن عائشة، وفيه أن شرب العسل كان عند حفصة بنت عمر. فهذا ما في الصحيحين. وأخرج ابن مردويه من طريق ابن أبي مليكة عن ابن عباس أنه شرب العسل، أن شرب العسل كان عند سودة، وأن عائشة وحفصة هما اللتان تواطأت على وفق ما في رواية عبيد بن عمير، وإن اختلف في صاحبة العسل. وطريق الجمع بين هذا الاختلاف الحمل على التعدد، فلا يمتنع تعدد سبب للأمر الواحد.
يعني على هذا القول يصير تعدد، يعني حصل قصة مرتين، مرة عند حفصة ومرة عند زينب.
فنجاح الترجيح في رواية عبيد بن عمير أثبت لموافقة ابن عباس لها على أن المتظاهرتين حفصة وعائشة، على ما تقدم في التفسير وفي الطلاق من جزم عمر بذلك. فلو كانت حفصة صاحبة العسل لم تقرن في التظاهر بعائشة. لكن يمكن تعدد القصة في شرب العسل وتحريمه واختصاص النزول بالقصة التي فيها أن عائشة وحفصة هما المتظاهرتان. ويمكن أن تكون القصة التي وقع فيها شرب العسل عند حفصة كانت سابقة. ويؤيد هذا الحمل أنه لم يقع في طريق هشام بن عروة التي فيها أن شرب العسل كان عند حفصة تعرض للآية ولا لذكر سبب النزول. والراجح أيضا أن صاحبة العسل زينب لا سودة، لأن طريق عبيد بن عمير أثبت من طريق ابن أبي مليكة بكثير. ولا جائز أن تتحد بطريق هشام بن عروة، لأن فيها أن سودة كانت من موافق عائشة على قولها: أجد ريح مغافير. ويرجح أيضا ما مضى في كتاب الهبة عن عائشة أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن حزبين، أنا وسودة وحفصة وصفية في حزب.
هذه عائشة وسودة وحفصة وصفية في حزب. نعم.
وزينب بنت جحش وأم سلمة والباقيات في حزب. فهذا يرجح أن زينب هي صاحبة عسل، ولهذا غارت عائشة منها لكونها من غير حزبها، والله أعلم. وهذا أولى من جزم الداودي بأن تسمية التي شربت العسل حفصة غلط، وإنما هي صفية.
الداودي يقول تسمية حفصة غلط وإنما هي صفية، هذا جزم بها. نعم. داودي له شرح على البخاري جزم. نعم.
وإنما هي صفية الحيو أو زينب بنت جحش. وممن جنح الترجيح عياض، ومنه تلقف قرطبي، وكذا نقله النووي عن عياض وقره فقال عياض: ورواية عبيد بن عمير أولى لموافقتها ظاهر كتاب الله، لأن فيه وإن تظاهر عليه فما ثنتان لا أكثر. ولحديث ابن عباس عن عمر قال: فكأن الأسماء انقلبت على راوي الرواية الأخرى، وتعقب الكرماني مقاطع عياض فأجاد فقال: متى جوزنا هذا ارتفع الوثوق بأكثر الروايات. وقال قرطبي: الرواية التي فيها أن المتظاهرات عائشة وسودة وصفية ليست بصحيحة، لأن مخالفة للتلاوة بما جاء بلفظ خطاب اثنتين، ولو كانت كذلك لجاءت بخطاب جماعة مؤنث. ثم نقل عن أصيل وغيره أن رواية عبيد بن عمير أصح وأولى. وما المانع أن تكون قصة حفصة سابقة؟ فلما قيل له ما قيل ترك الشرب من غير تصريح بتحريم ولم ينزل في ذلك شيء. ثم لما شرب في بيت زينب تظاهرت عائشة وحفصة على ذلك القول فحرم حينئذ العسل فنزلت الآية. قالوا أما ذكر سودة مع الجزم بالتثنية في من تظاهر منهن فباعتبار أنها كانت كالتابعة لعائشة ولهذا واهبت يومها لها، فإن كان ذلك قبل الهبة فالاعتراض بدخوله عليها، وإن كان بعده فلا يمتنع هبتها يومها لعائشة أي تردد إلى سودة. قلت لا حاجة إلى الاعتذار عن ذلك، فإن ذكر سودة إنما جاء في قصة شرب عسل عند حفصة ولا تثنية فيه، ولا تزول على ما تقدم ولا نزول على ما تقدم من الجمع الذي ذكره. وأما قصة العسل عند زينب بنت جحش فقد صرح فيه بأن عائشة قالت تواطأت أنا وحفصة، فهو مطابق لما جزمه عمر من أن المتظاهرتين عائشة وحفصة، وموافق لظاهر الآية والله أعلم. ووجدت لقصة شرب العسل عند حفصة شاهدا في تفسير ابن مردويه من طريق يزيد بن رمان عن ابن عباس، ورواته لا بأس بهم، وقد أشرت إلى غالب ألفاظه. وقع في تفسير السدي أن شرب العسل كان عند أم سلمة، أخرجه الطبري وغيره، وهو مرجوح لإرساله وشذوذه إيه؟ والله أعلم.
على كل حال فعلى هذا يكون التعدد، تكون أحدهما سابقة على الأخرى. شوف في صفحة 80 قالوا في الحديث من الفوائد في وسط الصفحة ما جبل عليه النساء من الغيرة. نعم إذا علق على شرب. نعم نعم يكون عند شيخ الإسلام يكون إيه؟ ولا يقصد الطلاق وإنما قصد الحثة والمنع يكون من مكفرة، والجمهور يقول يقع. نعم.
قال وفي حديث من فوائد ما جبل عليه النساء من غيرة، وأن الغيرة تعذر فيما يقع منها من احتيال فيما يدفع عنها،
مثل عائشة وقع يعني بسبب الغيرة معذورة شدة الغيرة هي اللي ألجأتها، ويفاضل من أفضل النساء فضلها على النساء كفر بثلاء على سنة، لكن الغيرة يلجأتها. نعم.
فيما ترفع ضررتها عليها في وجه كان. وترجم عليه المصنف في كتاب ترك الحيل ما يكره من احتيال المرأة من الزوج والضرائر، وفيه الأخذ بالحزم في الأمور وترك ما يشتبه الأمر فيه من المباح خشية من الوقوع في المحذور، وفيه ما يشهد بعلو مرتبة عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان ضرتها تهابة
سودة
ضرتها تهابة وتطيعها في كل شيء تأمرها به.
قالت فرقا منك أردت أن أبادي على الباب. نعم.
حتى في مثل هذا الأمر مع الزوج الذي هو أرفع الناس قدرا، وفيه إشارة إلى ورع سودة لما ظهر منها من التندم على ما فعلت لأنها وافقت أولا على دفع
قالت لقد حرمناها يعني. نعم.
على دفع
ترفع
حفص عليهن بمزيد الجلوس عندها بسبب العسل، ورأت أن التوصل إلى بلوغ المراد من ذلك لحسم مادة شرب العسل الذي هو سبب الإقامة، لكن أنكرت بعد ذلك أنه يترتب عليه منع النبي صلى الله عليه وسلم من أمر كان يشتهيه وهو شرب العسل مع ما تقدم اعتراف عائشة الآمرة لها بذلك في صدر الحديث، فأخذت سودة تتعجب مما وقع منهن في ذلك، ولم تسر على التصريح بالإنكار، ولا راجعت عائشة بعد ذلك لما قالت لها اسكتي، بل أطاعتها وسكتت لما تقدم من اعتذارها فإنها كانت تهابها، وإنما كانت تهابها لما تعلم مزيد حب النبي صلى الله عليه وسلم لها أكثر منهن، فخشت إذا خالفتها أن تغضبها، وإذا أغضبتها لا تأمن أن تغير عليها خاطر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تحتمل ذلك، فهذا معنى خوفها منها. وفيه أن عماد القسم الليل، وأن النهار يجوز الاجتماع فيه بالجميع، لكن بشرط أن لا تقع المجامعة إلا مع التي هو في نوبتها كما تقدم تقريره. وفيه استعمال الكنايات فيما يستحي من ذكره لقوله في الحديث فيدنو منهن، والمراد فيقبل ونحو ذلك، ويحقق ذلك قول عائشة لسودة إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك فقولي له إني أجد كذا، وهذا إنما يتحقق بقرب الفم من الأنف، ولا سيما إذا لم تكن رائحة.
بارك وفق الله جميعا. نعم. لا بأس. لا بأس. ما في بلفات. يعني لا بأس. الأمر سهل يعني. هو شرب عسلا ولا دعوت. نعم. نعم. إذا كان الصوت في وقت واحد كل واحد يمر عليها كذا. نعم. نعم معلوم هذا دنو للتحدث وكذا والاستنعاس واللبس. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، واعصمنا من الفتن أجمعين ما ظهر منها وما بطن، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب لا طلاق قبل النكاح. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: جعل الله الطلاق بعد النكاح. ويروى في ذلك عن علي وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبان بن عثمان وعلي بن حسين وشريح وسعيد بن جبير والقاسم وسالم وطاووس والحسن وعكرمة وعطاء وعامر بن سعد وجابر بن زيد ونافع بن جبير ومحمد بن كعب وسليمان بن يسار ومجاهد والقاسم بن عبد الرحمن وعمر بن هرم والشعبي أنها لا تطلق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه التراجم في الطلاق وفي غيرها تدل على أن كتاب الإمام البخاري ليس كتاب حديث فقط، بل هو كتاب حديث وفقه وتفسير أيضا، فضرب بكل نوع من أنواع العلم بسهم كما تبين التراجم السابقة والتراجم اللاحقة، يجمع أحكام وأقوال العلماء وأدلتهم، فهو كتاب عظيم، كتاب فقه وكتاب حديث. وهذه الترجمة معقودة لمسألة فقهية، وهي حكم الطلاق قبل النكاح، هل يقع أو لا يقع. فإذا قال: إذا تزوجت فلانا فهي طالق وهو لم يتزوجها، فهل يقع الطلاق إذا تزوجها أو لا يقع؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والصواب ما قرره مؤلف البخاري رحمه الله أنه لا يقع وقوع طلاق من طلق قبل النكاح مطلقا، وهذا قول جماهير من أهل العلم. لا يقع الطلاق من طلق قبل أن يتزوج، ولهذا جزم المؤلف رحمه الله في الترجمة فقال: باب لا طلاق قبل النكاح، يعني لقوة هذا القول جزم به، ولأنه قول الجماهير وقول جمهور العلماء الشافعي وأحمد وإسحاق وداود وجمهور أهل الحديث، وهو المعتمد كما قرره البخاري رحمه الله، أنه إذا طلق امرأة قبل أن يتزوجها ثم تزوجها لا يلحقها الطلاق الذي صدر منه قبل نكاحها. وذهب الإمام أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يقع طلاق، قالوا: إذا تزوجت فلانة فهي طالق، ثم تزوجها طلقت. ذهب إلى هذا الإمام أبو حنيفة وأصحابه. وذهب آخر من العلم إلى التفصيل بينما إذا عين أو عمم، فإذا عين فإنه يقع، وإذا عمم فإنه لا يقع. وإلى هذا ذهب المالكية وجماعة، قالوا: إذا سمى امرأة أو طائفة أو قبيلة أو مكانا أو زمانا يمكن أن يعيش إليه لزمه الطلاق ولزمه العتق أيضا، وإذا عمم فلا. يعني كان يقول مثلا: إذا قال كل امرأة يتزوجها فهي طالق، هذا تعميم، هذا لا يقع عندهم. أما إذا عين وقال: إذا تزوجت فلانة فهي طالق، يقع عندهم. أو قال: تزوجت من القبيلة الفلانية، يقع عندنا، يقع عندهم. أو تزوجت
من الطائفة الفلانية أو من المكان الفلاني أو من البلدة الفلانية، أو إذا طلقت في إذا تزوجت في شعبان فيطالب، إذا عين يقع الطلاق، وإذا عمم قال كل امرأة تزوجها فيطالب فلا يقع. هذا هو المذهب الثالث ومذهب المالكية. وكذلك العتق، إذا قال كل عبد لي، كل عبد أملكه فهو عتيق فلا يعتق. وإذا قال إذا اشتريت فلان العبد الفلاني فهو حر فإنه يعتق. أما إذا عمم قال كل عبد أشتريه وأتملكه فهو حر فلا يفسد. وإذا قال إذا اشتريت من القبيلة الفلانية أو من البلدة الفلانية أو العبد الفلاني فهو حر يعتق. هذا مذهب المالكية. والقول الثالث للعلم التوقف، توقفوا قال لا ندري هل تطلق أو لا تطلق واحتبل. فتكون في المسألة أربعة أقوال، أرجحها وأصحها قول الجماهير أنه لا يقع الطلاق قبل النكاح مطلقا، وقيل يقع مطلقا وهو مذهب الأحناف، وقيل بالتفصيل أنه إذا عين وقع الطلاق وإذا عم فلا يقع، وقيل بالتوقف. المؤلف رحمه الله استدل على ذلك بهذه الآية، ويقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. وهل الآية فيها دليل له؟ هل فيها الآية؟ الآية فيها أن المؤمن إذا نكح امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة، هذا منطق الآية. فكيف يستدل بها المؤلف؟ ولهذا نوزع المؤلف الاستدلال، لكن الحجة في قول ابن عباس، ابن عباس فهم منها هذا، قال ابن عباس رضي الله عنه جعل الله الطلاق بعد النكاح. فسلف البخاري الإمام البخاري هو ابن عباس. ثم ذكر المؤلف من وافقوه الذين ذهبوا إلى أن الطلاق لا يقع قبل النكاح، ذكر جماعة من السلف من التابعين من الصحابة، قال ويروى في ذلك عن علي من الصحابة أن النكاح لا يقع قبل الطلاق، وسعيد المسيب من التابعين، وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن وعبد الله بن عبد الله بن عتبة وأبان بن عثمان وعلي بن حسين وشريح وسعيد بن جبير والقاسم من التابعين وسالم وطاووس والحسن المصري وعكرمة وعطاء وعمر بن سعد وجابر بن زيد ونافع بن جبير ومحمد بن كعب وسلمة بن يسار ومجاهد والقاسم بن عبد الرحمن وعمر بن هرم والشعبي، كلهم يقولون لا تطلق. وهذا هو الصواب كما ذهب إليها هؤلاء العلماء والأخيار. شوف كلام الشارح هنا في السطر الرابع، قال ابن التين، منازعة البخاري في التجارة في الآية، السطر الرابع قال ابن التين،
نعم قال ابن حجر رحمه الله تعالى، قال ابن التين احتجاج البخاري بهذه الآية على عدم احتجاج البخاري بهذه الآية على عدم الوقوع لا دلالة فيه. وقال ابن المنير ليس فيها دليل لأنها إخبار عن صورة وقع فيها الطلاق بعد النكاح ولا حصر هناك وليس في السياق ما يقتضيه. قلت المحتج بالآية لذلك قبل البخاري ترجمان القرآن عبد الله بن عباس كما سأذكره. قوله وقال ابن عباس جعل الله الطلاق بعد النكاح هذا التعليق طرف من أثر أخرجه أحمد فيما رواه عنه حرب من مسائله من طريق قتادة عن عكرمة عنه وقال سنده جيد. وأخرج الحاكم من طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال ما قالها ابن مسعود وإن كان قالها فزلة من عالم في الرجل يقول إذا تزوجت فلانة فهي طالق. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، ولم يقل إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن. وروى ابن خزيمة والبيهقي من طريقهم من وجه آخر عن سعيد بن جبير سئل ابن عباس عن الرجل يقول إذا تزوجت فلانة فهي طالق قال ليس بشيء إنما الطلاق لما ملك. قالوا فابن مسعود قال إذا وقت وقتا فهو كما قال. قال يرحم الله أبا عبد الرحمن لو كان كما قال لقال الله إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن. وروى عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال سأله مروان عن نسيب الله ووقت امرأته وقت امرأة أن أتزوجها فهي طالق، فقال ابن عباس لا طلاق حتى تنكح ولا عتق حتى تملك. وخرج ابن أبي حاتم من طريق آدم مولى خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فيما قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق ليس بشيء، من أجل أن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات الآية. وأخرجه ابن أبي شيبة من هذا الوجه بنحوه. ورويناه مرفوعا في فوائد أبي إسحاق بن أبي ثابت بسنده إلى أبي أمية أيوب بن سليمان قال حججت سنة 13 فدخلت على عطاء فسئل عن رجل عرضت عليه امرأة ليتزوجها فقال هي يوم أتزوجها طالق البتة، ثم قال لا طلاق فيما لا يملك عقدته. يؤثر ذلك عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي إسناده من لا يعرف قوله وروى وروي في ذلك عن علي وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبان بن عثمان وعلي بن حسين وشريح وسعيد بن جبير والقاسم وسالم وطاووس والحسن وعكرمة وعطاء وعامر بن سعد وجابر بن زيد ونافع بن جبير ومحمد بن كعب وسليمان بن يسار ومجاهد والقاسم بن عبد الرحمن وعمر بن هرم والشعبي وأنها لا تطلق. قلت اقتصر البخاري في هذا الباب على الآثار التي ساقها فيه ولم يذكر فيه خبرا مرفوعا صريحا رمزا منه إلى أن ما سأبينه في ضمنها من ذلك. فأما الأثر عن علي في ذلك فرواه عبد الرزاق من طريق الحسن البصري قال سأل رجل عليا رضي الله عنه قال قلت إن تزوجت فلانا فهي طالق، فقال علي ليس بشيء ورجاله ثقات إلا أن الحسن لم يسمع من علي. وأخرجه البيهقي من وجه آخر عن الحسن عن علي ومن طريق النزال بن السبرة عن علي
أخي صفحة 85-385
وممن رأى وقوعه في المعينة دون التعميم غير من تقدم إبراهيم النخعي. وأخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عن منصور عنه قال إذا وقت وقع بإسناده إذا قال كل فليس بشيء من طريق حماد بن أبي سليمان مثل قول إبراهيم. وأخرجه من طريق الأسود بن يزيد عن ابن مسعود وإلى ذلك أشار ابن عباس رضي الله عنهما كما تقدم. فابن مسعود أقدم من أفتى بالوقوع وتبعه من أخذ بمذهبه كالنخعي ثم حماد. وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة عن القاسم أنه قال هي طالق، واحتج بأن عمر رضي الله عنه سئل عمن قال يوم أتزوج فهي علي كظهر أمي قال لا يتزوجها حتى يكفر فلا يصح عنه. فإنه من رواية عبد الله بن عمر
بعد فتصل
قلت وقد تجوز البخاري وفي نسبة جميع من ذكر عنهم إلى القول بعدم الوقوع مطلقا، مع أن بعضهم يفصل وبعضهم يختلف عليه، ولعل ذلك هو النقطة في تصديره النقل عنهم بصيغة التمريض. وهذه المسألة من الخلافيات الشهيرة وللعلماء فيها مذاهب الوقوع مطلقا وعدم الوقوع مطلقا والتفصيل بينما إذا عين أو عمم. ومنهم من توقف فقال بعدم الوقوع الجمهور كما تقدمه قول الشافعي وابن مهدي وأحمد وإسحاق وداود وأتباع وجمهور أصحاب الحديث، وقال بالوقوع مطلقا أبو حنيفة وأصحابه، وقال بالتفصيل ربيعة والثوري والليث والأوزاعي وابن أبي ليلى. ومن قبلهم ممن تقدم ذكره هو وابن مسعود وأتباعه ومالك في المشهور عنه عدم الوقوع مطلقا ولو عين، وعن ابن القاسم مثله عنه أنه توقف، وكذا عن الثوري وأبي عبيد. وقال جمهور المالكية بالتفصيل فإن سمى امرأة أو طائفة أو قبيلة أو مكانا أو زمانا يمكن أن يعيش إليه لزمه الطلاق والعتق. وجاء عن عطاء مذهب آخر مفصل بين أن يشرط ذلك في عقد نكاح امرأته أو لا، فإن شرطه لم يصح تزويج من عينها وإلا صح. أخرجه ابن أبي شيبة. وتأول الزهري ومن تبعه قوله لا طلاق قبل نكاح أنه محمول على من لم يتزوج أصلا، فإذا قيل له مثلا تزوج فلانا فقال هي طالق البت لم يقع بذلك شيء هو الذي ورد فيه الحديث. وأما إذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق فإن الطلاق إنما يقع حين تزوجها.
أول الصفحة 87 السطر الثاني
ومن احتج به من أوقع الطلاق قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قال والتعليق عقد التزمه بقوله وربطه بنيته وعلقه بشرطه، فإن وجد شرط نفذ. واحتج آخر بقوله تعالى يوفون بالنذر وآخر بمشروعية الوصية.
قال يا الذي أنفوا بالعقود، هذه من أدلة من قال بوقوعه، قالوا لأن هذا عقد عقده على نفسه، وقال إن تزوجت فلانة فهي طالق، فإذا تزوجها طلقت، لكن هذا بعيد. نعم.
واحتج آخر بقوله تعالى يوفون بالنذر وآخر بمشروعية الوصية، وكل ذلك لا حجة فيه لأن الطلاق ليس من العقود، والنذر يتقرب به إلى الله بخلاف الطلاق، فإنه أبغض الحلال إلى الله. ومن ثم فرق أحمد بين تعليق العتق وتعليق الطلاق، فأوقعه في العتق دون الطلاق. ويؤيده أن من قال لله علي عتق لزمه، ولو قال لله علي طلاق كان لغوا. والوصية إنما تنفذ بعد الموت، ولو علق الحي الطلاق بما بعد الموت لم ينفذ. واحتج بعضهم بصحة تعليق الطلاق، وأن من قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت طلقت. والجواب أن الطلاق حق ملك الزوج، فله أن ينجزه ويؤجله وأن يعلقه بشرط ونجعله بيد غيره، كما يتصرف المالك في ملكه، فإذا لم يكن زوجا فأي شيء ملك حتى يتصرف. وقال ابن العربي من المالكية الأصل في الطلاق أن يكون في المنكوحة المقيدة بقيد النكاح، وهو الذي يقتضي مطلق اللفظ، ولكن الورع يقتضي التوقف عن المرأة التي يقال فيها ذلك، وإن كان الأصل تجويزه وإلغاء التعليق. قال ونظر مالك رحمه الله ومن قال بقوله في مسألة الفرق بين المعينة وغيرها، أنه إذا عم سد على نفسه باب النكاح الذي ندب الله إليه فعارض عنده المشروع فسقط. قال وهذا على أصل مختلف فيه، وتخصيص الأدلة بالمصالح، وإلا فلو كان هذا لازما في الخصوص للزم في العموم، والله أعلم.
نعم. الصواب كما سبق، الصواب القول الأول أنه لا طلاق إلا بعد النكاح، لأن الطلاق ملك للزوج، لكن ما يحصل هذا الملك إلا بعد النكاح، فكيف يطلق وهو لم ينكح؟ حتى من جهة النظر والتأمل لا وجه للطلاق قبل النكاح. يطلق امرأة أجنبية ثم يقال إذا تزوجها نفذ، لا وجه له. ومن توقف، المتوقف لا، ليس له حقوق. ومن خصص كذلك لا وجه للتخصيص، من قال إنه إذا عمم لا يقع وإذا خصص يقع، كذلك لا وجه للتفريق بينهما، والتوقف لا، ليس بحكم. نعم. يقول أي نعم، يقول العتق لأن تبرر يراد به البر، والطلاق ليس يراد به البر. نعم، يعني يقول في فرق بينهما، العتق يراد به البر وهو تبرر، والشارع يتشوف الأعمال، وأما الطلاق الشارع يتشوف العدم وقع الطلاق. نعم.